إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، إن الإخلاص هو حقيقة الدين ومفتاح دعوة المرسلين. قال الله جل وعلا: ومن أحسن دينًا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علمًا بما يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريحها يوم القيامة. رواه أبو داود. والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ جدًّا. أيها الإخوة في الله، قد يقول قائلكم: ما هو الإخلاص؟ الذي يأتي في الكتاب والسنة واستعمال السلف الصالح رحمهم الله جل وعلا. فأقول: لقد تنوعت تعاريف العلماء للإخلاص، ولكنها تصب في معين واحد، ألا وهو أن يكون قصد الإنسان في حركاته وسكناته وعباداته الظاهرة والباطنة خالصة لوجه الله جل وعلا، لا يريد بها شيئا من حطام الدنيا أو ثناء الناس عليه. قال الفضيل بن زياد: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، عن النية في العمل. قلت: كيف النية؟ قال: يعالج نفسه إذا أراد عملاً لا يريد به الناس. قال أحد العلماء: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله جل وعلا لا يمازجه نفس ولا هوى ولا دنيا. أيها المسلمون، إن شأن الإخلاص مع العبادات بل مع جميع الأعمال حتى المباحة لعجيب جداً. فبالإخلاص يعطي الله على القليل الكثير، وبالرياء وترك الإخلاص لا يعطي الله على الكثير شيئا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله، فيغفر الله به كبائر الذنوب، كما في حديث البطاقة. وحديث البطاقة كما أخرجه الترمذي وحسنه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك ككتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أفلك عذر أو حسنة فيها؟ فيقول الرجل: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. صححه الإمام الذهبي رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، تثقل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هذا أيضا، أيها الإخوة، حديث الرجل الذي سقى الكلب، وفي رواية: بغي من بغايا بني إسرائيل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفة ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية البخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. ومن هذا أيضا ما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على حديث البغي التي سقت الكلب وحديث الرجل الذي أماط الأذى عن الطريق قال رحمه الله فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس، كل بغي سقت كلبا يغفر لها. فالأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإجلال أيها الإخوة. وفي المقابل نجد أن أداء الطاعة بدون إخلاص وصدق مع الله جل وعلا لا قيمة لها ولا ثواب فيها، بل صاحبها معرض للوعيد الشديد. وإن كانت هذه الطاعة من الأعمال العظام كالإنفاق في وجوه الخير وقتال الكفار وقيل العلم الشرعي، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلم وقرأ القرآن فأتي به يعرفه نعمته فعرفها، قال فما عملت؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من صروف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ ألا أنفقت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها لك، قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه الإمام مسلم أيها الإخوة في الله. ولذلك فقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله أشد الناس خوفا على أعمالهم من أن يخالطه الرياء أو تشوبها شائبة الشرك، فكانوا رحمهم الله يجاهدون أنفسهم في أعمالهم وأقوالهم كي تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وذلك لما حدث يزيد ابن هارون بحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، والإمام أحمد جالس، فقال الإمام أحمد ليزيد يا أبا خالد هذا الخناق. وكان سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وقال يوسف بن أسباط تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وقال بعض السلف من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا أحسنت نيته حتى باللقمة. قال سهل بن عبد الله ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيها نصيب. وقال ابن عيينة كان من دعاء مطرف بن عبد الله اللهم إني أستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. وهذا خالد بن معدان كان رحمه الله إذا عظمت حلقته من الطلاب قام خوف الشهرة. وهذا محمد بن المنكدر يقول كابت نفسي 40 سنة حتى استقامت. وهذا أيوب السختياني كان يقول الليل كله فإذا جاء الصباح أي الفجر رفع صوته كأنه قائم الآن. وهذا أيوب السختياني كان يقوم الليل كله فإذا جاء الصباح أي الفجر رفع صوته كأنه قائم الآن. وكان رحمه الله إذا حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشد عليه البكاء هو في حلقته، فكان يشد العمامة على عينه ويقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام. وهذا عبد الواحد بن يزيد يخبرنا بحديث عجيب حصل لأيوب، وقد عاهده ألا يخبر إلا أن يموت أيوب، إذ لا رياء حينئذ. قال عبد الواحد: كنت مع أيوب فعطشنا عطشا شديدا حتى كادوا يهلكون، فقال أيوب: تستر علي؟ فقلت: نعم، إلا أن تموت. قال عبد الواحد: فغمز أيوب برجله على حراء فنبع الماء فشربت حتى رويت وحملت معي. أحبتي الكرام، إن تربية النفس على مثل هذه الأعمال لهو أبعد لها عن الرياء وأكمل لها في الإخلاص. وقد كان محمد بن سيرين رحمه الله يضحك في النهار حتى تدمع عينه، فإذا جاء الليل قطعه بالبكاء والصلاة. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، واجعله خالصة صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله الجليل لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة في الله، اعلموا أن الإخلاص ينافيه عدة أمور، من حب الدنيا والشهرة والشرف والرياء والسمعة والعجب. والرياء هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمد صاحبها، فهو يقصد التعظيم والمدح والرغبة أو الرهبة في من يرائيه. وأما السمعة فهي العمل لأجل سماع الناس، وأما العجب فهو قرين الرياء. والعجب أن يعجب الإنسان بعبادته ويرى نفسه بين الإعجاب، وكل هذه من مهلكات الأعمال. وهناك أيها الإخوة مسالك دقيقة جدا من مسالك الرياء يوقع الشيطان فيها العبد المؤمن من حيث لا يشعر أو لا يشعر، وسأذكر لك بعضها، لأن الحديث عن الرياء والعجب وغيرهما مما ينافي الإخلاص حديث طويل جدا. ولكن حسبي في هذا المقام أن أورد لك ثلاثة من تلك المسالك الدقيقة للرياء. وهذه المسالك غالباً يقع فيها الصالحون إلا من رحمهم الله جل وعلا. أما أولها فما ذكره بعض أهل العلم، قال أثناء ذكره للرياء الخفي: وأخفى من ذلك أن يختفي العامل بطاعته بحيث لا يريد الإطلاع ولا يسر بظهور طاعته، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام، وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير، وأن يثنوا عليه، وأن ينشطوا في قضاء حوائجه، وأن يسامحوه في البيع والشراء، وأن يوسعوا له في المكان، فإن قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه، ووجد لذلك استبعاداً في نفسه، كأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاها مع أنه لم يطلع عليه، ولو لم يكن قد سبق من تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في حقه. وكل ذلك يوشك أن يحبط الأجر ولا يسلم منه إلا الصديقيون. وأما ثانيها فهو أن يجعل الإخلاص لله وسيلة لا غاية وقصدا، فيجعل الإخلاص وسيلة لأحد المطالب الدنيوية. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على تلك الآفة الخفية، فكان مما قال رحمه الله: حكى أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قال: فأخلصت 40 يوما فلم يتفجر شيء، فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال لي: إنك إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله جل وعلا. وهذا مسلك خطير كما سمعت، وقليل من يتفطن له، والأمثلة عليه كثيرة من الواقع. فتجد بعض الناس يكثر من الأعمال الصالحة في أيام الاختبارات مثلا، كصيام النوافل مثلا، كصيام النوافل وقيام الليل وكثرة الصلاة والخشوع، وقلبه منعقد على أنه إذا أكثر من العبادات سيوفق في اختباره أو سيفوز بوظيفة ما. فهذا بالحقيقة إنما أخلص للاختبارات، وذلك أخلص للوظيفة. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس يذهب إلى المسجد ماشيا أو يحج كل سنة أو غير ذلك من العبادات التي فيها رياضة، ويكون قد انعقد في قلبه أنه يفعل ذلك لينشط جسمه أو يحرك الدورة الدموية كما يقولون. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياب، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يطل بالكيلة. بل اجعل مشيك للمسجد وحجك وعبادتك خالصة لله جل وعلا، وهذه الأشياء تحصل حتما دون أن تعقد عليها قلبا. وأما ثالث هذه المسالك الدقيقة وهو ما أشار إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله، هنا نكتة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس، يريد بذلك أن يرى الناس أنه متواضع عند نفسه، فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به، وهذا من دقائق أبواب الرياء، وقد نبه عليه السلف رحمهم الله جل وعلا. واعلموا أن الله جل وعلا أمركم بالصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.